لا تك في مريت مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير ممكن. ولقد آتينا موسى الكتاب حقه فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما لنستيقينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى طمأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على صحة رسالته ونجاح عمله، وأن الحق لا بد أن يعلو، وأن دين الإسلام لا يعلى عليه. وذكر له نماذج الأمم السابقة وبين معادهم وحالهم في الدنيا والآخرة، ثم نبهه إلى حال الذين يعيشون معه من مشرك العرب، وأنه لا بد أن يتعامل معهم بوضوح. وقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تكو خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام في مرية، أي تردد واضطراب نفسي. لا يوجد عندك تردد أو اضطراب مما يعبد هؤلاء المشركون، لأنهم يعبدون إلها لا يستحق العبادة وغير صالح للألوهية، لم يخلق، لم يحيي، لم يرزق، لا ينفع، لا يضر. إذن لماذا عبد هؤلاء هذه الآلهة؟ عبدوها من باب التقليد، لا يعبدون هذه الأشياء إلا عن طريق الوراثة، لأنهم وجدوا آباءهم يعبدونها فعبدوها. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وجدوا آباءهم يعبدون اللات والعزى ومناة وعزى ونائلة وغيرها، وثلاثمائة وستين صنم على الكعبة محيطة، فقالوا كل شيء يبقى على ما هو عليه، صح ولا غلط؟ ما ندخل هذه الأشياء، كان الآباء يعبدونها إذا نعبدها. هذه لا تصلح العبادة، قالوا ما نفكر في هذا، هذه لم تخلقكم، لا تتحدث معنا في هذا، هذه لا تنفعكم ولا تضركم ولا تأتيكم بخير، قالوا لا تناقش في هذا، هذا موروث الآباء والأجداد ما نغيره، نحافظ على التراث، وهذه أشياء نلتزم بها ونحافظ عليها لأنها هي موروث الآباء والأجداد. فالله جل وعلا يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنك لا يوجد عندك اضطراب أو قلق بسبب إصرار المشركين على عبادتهم لآلهتهم، لأن المستند الذي استندوا عليه في عبادة هذه الأشياء مستند باطل، ليس عندهم دليل ولا حجة ولا برهان ولا أدنى مسكة من عقل لإقناع الآخرين بقبولها آلهة، إلا شيء واحد، أن هذا من موروث الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. أي أن الله تعالى سيعطيهم حظهم ومكافأتهم تامة ليس فيها من العذاب. ومن كان منهم آمن من الثواب. فالذين يعبدون كما يعبد آباء من الأصناف يأخذون حظهم وافيا من العذاب ليس فيه نقص. وهذا تنبيه لكل الأجيال اللاحقة بعد هؤلاء القوم، وهو أنهم لا بد أن يتعبدوا لله وأن يعرفوا ما هو المطلوب منهم في هذه العبادة، ولا يكون الإنسان عمله مجرد محاكاة وتقليد، وإنما يعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مطابقا لها التزم به وحافظ عليه وحذره، وإن كان مخالفا ابتعد عنه وأطلع وتبين له خطأه وترك هذا الخطأ. وهذا الكلام يوجه إلى كثير من الناس في هذا الزمن الذين يحافظون على أمور ليست من دين الله في شيء، يحافظون على بعض البدع، يحافظون على بعض التصرفات التي ليست من أمر الشرع في شيء. وإذا كان الإنسان يريد الثواب ويخاف العقاب فعليه أن يلتزم بحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضع ما يحصل في هذا الزمن ما يتعلق به بعض الجهلة من اعتقاد أن قبور بعض الصالحين تنفع أو تضر، ويقدمون لها القرابين والندور، فظن منهم أن هذا مطلوب، بينما هذا هو عين الشرك الذي جاء من أجله محمد عليه الصلاة والسلام ونزل من أجله القرآن. فإن دعاء غير الله من الأموات أو اعتقاد أنهم ينفعون أو أنهم يدفعون أو أنهم يجلبون خيرا أو يدفعون ضرا، كل هذه الأعمال هي داخلة في توحيد الألوهية وهو شرك فيها، وهو عمل هؤلاء القوم الذين طمعنا ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من صدق وسلامة منهج ألا يوجد عنده اضطراب عندما يرى هؤلاء يمارسون هذه الأعمال ولو كان عددهم كثيرا. فيجب أن يتنبه الناس بهذه المسائل ويحذر منها من يرونه يمارس شيئا من ذلك. المسألة الثانية من باب طمأنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يقول الله تعالى: لست أنت أول الأنبياء الذين يكذبون أو يرفضون أو يختلف الناس عليهم أو يغالطونهم، فإن هذا واقعهم في رسالات الرسل قبلك. وعلى سبيل المثال موسى عليه السلام، فالله تعالى آتاه التوراة فاختلف فيها فمنهم من قبلها ومنهم من رفضها. والذين رفضوها أكثر من الذين قبلوها. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وموسى من أولي العزم وكتابه التوراة فاختلف فيه، أي أن القوم الذين خاطبهم موسى اختلفوا عليه ولم يقبلوا كلامه ورفضه كثير منهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا كلمة سبقت من ربك جل وعلا بتأجيل عقابهم لعاقبهم في الحال. فالكثير من الناس يعارضون ويمانعون ويعاندون في أمور واضحة ويستحقون العقاب، ولكن الله تعالى يؤخر عنهم العقاب لعمر سبق عنده في اللوح المحفوظ أن لا يعاقب إلا في وقت معلوم ولحظة معينة. ولو كان كل من عصى عوقب في الحال ما بقي أحد من أهل الأرض، ولكن الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يؤخر العقاب إلى أوقات محددة يوقعها كما قررها قبل أن يخلق أهلها. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، أي إن هؤلاء القوم المكذبين الذين اختلفوا على أنبيائهم في شك من صدق رسالته، شكوا في رسالته يا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك شكوا في رسالة الرسل عليه الصلاة والسلام قبلك. وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي إن كل فئة وكل قوم لما يأتي وقتهم ويأتي وقت محاسبتهم وعقابهم سوف ينالون حظهم وافيا، سواء كانوا من أهل الإيمان يحصلون على منازلهم ومكافآتهم وأجورهم أو من أهل الكفر والفساد والعناد ينالون حظهم من العقاب والنار في جهنم. وإن كلا من الفئتين المؤمنة والكافرة لما يأتي الوقت المحدد ليوفينهم ربك أعمالهم، أي سوف يجازيهم ويكافئهم على أعمالهم، لا يخسرون شيئا من حظهم، إنه بما يعملون خبير. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء ولا يضيع من حق المخلوقين شيء، وسوف يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى لا يخفي من حق الإنسان عليه شيء ولو كان ذرة من خير أو شر.
استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
ثم أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة، فقال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا أمر لخير الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والجيل الأول خير القرون وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالاستقامة. أمر لهم بالاستقامة على الحق باتباع الأوامر وترك النواهي بالالتزام بأمر الله تعالى ونهيه والوقوف عند حدوده وعدم مجاوزتها. فاستقم كما أمر أي التزم الاستقامة كما أمرك ربك ومن تاب معك أي الذين تابوا معك من أهل الإيمان إلى قيام الساعة بما فيهم أنت. فكل إنسان مؤمن مطلوب منه أن يستقيم على إيمانه ولا يكون مضطربا كحال أولئك القوم ولا يكون عنده شك ولا يكون عنده ريب. يوم يحافظ على الصلوات ويوم يتركها, سنة يصوم رمضان سنة يتركها, سنة يلتزم بالبعد عن الفواحش وسنة يمارسها. لا, هذا غلط. استقم كما أمرت. الاستقامة أن تلتزم بالحق وتبتعد عن الباطل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. الله تعالى وصاكم بهذا. وهنا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبقوا ولا تبقوا. كلمة هامة بعد الأمر بالاستقامة. فيقول الإنسان أنا ملتزم ومحافظ وأنا 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 ثم بعد هذا يفرك ويلف بدور يتناول شيئا من المحرمات يترك شيئا من الواجبات. لا, لا تغرنكم أعمالكم وإنما تأتون بالأعمال الصالحة وأنتم تخافون ردها. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راغبون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذا تحذير, تحذير للإنسان أن يخالف الاستقامة أو يمارس الطغيان, فإن الله تعالى يعلم بعمله ويبصره. إنه أي إن الله جل وعلا بما تعملون من أي عمل صالح أو فالح بصير به يبصره. فالله تعالى بصير ومن أسمائه البصير وهو له بصر يرى عباده ويعاملهم بموجب ما رأى. ثم نبه إلى مسألة رابعة فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا يعني لا تميلوا وتعتمدوا وتطمئنوا إلى الذين ظلموا. الركون إلى الأمر يعني الاعتماد عليه والاطمئنان إليه في التعاون معه. فالله تعالى يحذرنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن لمن نركن؟ نركن إلى الله. وأما الظلمة لا نقربهم ولا نثق فيهم ولا نعتمد عليهم ولا نطمئن للتعامل معهم وإنما نكون على حذر شديد منهم. ثم قال وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أي أن وليكم هو الله وهو الذي تعتمدون عليه وتلجؤون إليه. فحينئذ تحصلون على النتيجة التي تفيحكم. أما إذا ركنتم إلى الظلمة فإن النار تمسكم أي تكونون من أهلها، وحينئذ لا حظ لكم من ولاية الله ولا نصيب لكم من عون الله، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي لا أحد ينصركم لأن الله تعالى هو المتفرد بالأمور وهو ينصر أولياءه ولستم منهم، فنصره لأوليائه وأنتم ركنتم إلى الظلمة، وحينئذ لا نصر لكم.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الأمر الخامس، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة طرفي النهار أي الفجر والعصر، وقيل الطرف الأول هو الفجر والطرف الثاني هو الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر تسمى صلاة العشي. وزلفا من الليل أي بدايات الليل وهي المغرب والعشاء. وقول آخر لبعض المفسرين أن هذا أول الأمر قبل فرض الصلوات، والمراد بطرفي النهار هي الفجر والمغرب، وزلفا من الليل أي قيام الليل، ثم نسخت بفرض الصلوات في حادثة الإسراء والمعراج. وعلى كل فالعصر يجمع إليها الظهر فتسمى طرف، والفجر طرف، والزلف من الليل أي أوائل الليل وهي المغرب والعشاء. وإقامة الصلاة يعني أداؤها تامة بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها الإنسان بلا خلل بخشوع وخضوع وطمأنينة وإخلاص لله، بهذا تكون الصلاة قائمة. ثم قوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، أي أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنه لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالحسنات ومنها الصلوات يكفرن ويطهرن الإنسان من الذنوب والمعاصي. وحمل ذلك المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم على الصغائر. وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها بأعيانها، أي لا بد أن يتوب الإنسان منها بأعيانها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي الذي ينتبه لهذا هم أهل الذكرى، هم الذين يفهمون، إذا ذكروا يتذكرون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما من كان على قلبه ران وغلقت أفهامه عن الفهم فإنه لا يستوعب هذه الأشياء. إن ذلك ذكرى للذاكرين. والأمر السادس أمره الله تعالى بالصبر فقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين. اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على الأقدار. الصبر باب عظيم من أبواب الإيمان، ولهذا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأولي العزم ضرب الله تعالى بهم المثل في الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم أحدهم وهو أفضلهم. والصبر هو منع النفس عن مشتهياتها في مقابل ما هو المطلوب منها شرعا، ولهذا قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبع هواه وكان أمره فرطا. أي احبس نفسك على الطاعة، ألزم نفسك أن تذهب تصلي في المسجد مع الجماعة، هذا صبر على الطاعة. اصبر نفسك عن رؤية المحرم، هذا صبر عن المعاصي. اصبر نفسك عن التسخط عندما تصلي مكروه، هذا صبر على الأقدام. والله تعالى يأمر بها كلها، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا تنبيه على أن من الأسباب الموصلة إلى رتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين الصبر، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب الدين. من الأسباب الموصلة إليها الصبر، فيمنع الإنسان نفسه عن مشتهياتها في سبيل الحفاظ على طاعة الله، ويلزم الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة التي تصله إلى طاعة الله، ويمنع النفس من إظهار الجزع والتسخط والدعاء بالويل والثبور عند ما يحل به مكروه. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل الله جل وعلا يحفظها، يحفظ أعمال المحسنين ويأجرهم عليها أجرا تاما، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه وتفضله على عباده. وقوله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ينبغي أن يحفظها الإنسان ويلتزم بها ويرددها كثيرا ويتقيد بما تدل عليه، فإن هذه أوامر وأمر الله تعالى بها خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لنا جميعا، أمر لهذه الأمة المتأسية بخير الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباعه ورفاقه في جنة النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول طواف الوداع هل له دعاء خاص؟ هل هناك مكان بالحرم أفضل من المكان؟ من الآخر. ليس هناك دعاء خاص صراط الله، وإنما يدعو الإنسان دعاء العبادة ودعاء المسألة من التسبيح والتكبير والاستغفار وذكر الله جل وعلا بالآثار الواردة في ذلك من التأهيل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن، ويدعو بما أحب من أنواع الأدعية التي يحتاجها مما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو خطر على خاطره. ادعو لنفسي بالسلامة، ادعو لإخوان المسلمين بالنصر والتأييد والسلامة من المكروه، ويدعو لهذا الدين بالعلو والرفعة في أرجاء الأرض وما شاء من أسباب الخير. أما قول الوناس المكان بالحرم أفضل من غير من الآخر، نعم الركن اليماني يشرع استلامه، وإذا استلم الإنسان يكبر، والحجر الأسود يشرع تقليله والإشارة إليه والتكبير ولو لم يستلم. وهناك الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود يشرع الإنسان بعد طواف الوداع أن يلتزم به وحصد صدر عليه ويدعو بما أحب.
وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الدعاء به مستجاب. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ طواف الوداع بالنسبة للحج من واجباته، من تركه فعليه دم، ولا يجوز للإنسان تركه لأنه واجب، لكن لو تركه فإنه عليه التوبة وعليه زكاة بمكة توزع على الفقراء. أما العمرة فليس بواجب، إن جاء به فهو حسن وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول إنه يعمل مهنة حلاق، وأنه أراد أن يتبرع للمسجد حيث يوجد به جمعية، ولكن الإمام منعني من ذلك لعلمه بعملي، فأخبرته أني سوف أتبرع فقط بالمال الذي أخذه من قص الشعر فقط، ولا يدخل في ذلك حلق اللحى أبدا، فهل يجوز لي ذلك؟ قص الشعر ما المراد به؟ هل المراد به القصات والمضات الأجنبية التي تمارس الآن عند الحلاقين؟ فهذا حكمه كسابق كحلق اللحى، لأن ما هو منتشر الآن عند كثير من الشباب هي محاكاة للفرنجة في موضاته، وتشبه بالكفار من حيث هو محرم ولا يجوز. فلعلك تبحث عن مال طيب غير هذا، ولعلك تترك هذه المهنة، أو أنك تقتصر على حلق شعر الرأس كما هو الموجود في المروة ونحوها، يحلقون شعر الرأس حسب السنة ولا يعملون القصات التي تشير إليها. ونسأل الله الهداية. وكل ما الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق بعد فترة معينة، فتكون بعض الأيام أو بعض الأسابيع أو بعض الشهور، وهل ما يفعله بعض الناس جائز؟ نقول: لا فرق، كلاهما محرم ولا يجوز. والزواج بنية الطلاق عمل غير صحيح، وهو غش وخداع، لأن من مقاصد عقد النكاح الاستدامة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل وسماه تيس مستعار، وهو الإنسان الذي يتزوج امرأة بنية تحليلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثة. الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أسوي معروف بهذا البيت، هذه الأسرة اللي حصل لها المشكلة، وأتزوج المرأة مدة يومين أو ثلاثة أو شهر بعدين أطلقها عشان ترجع، هذا عمله لا يحللها لزوجها الأول وعمله هو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعنه وسماه تيسا مستعارا. فكذلك النكاح بنية الطلاق، يتزوج إنسان مسافر إلى أحد الدول لمدة أسبوع أو شهر، بدلا من أن يبني بعشر يقول لها واحدة تزوجها لمدة أسبوع أو شهر ثم أطلقها، هذا العمل محرم ولا يجوز. وإن كان قال به بعض الناس لكنه قول لا دليل عليه ولا يصح. هذا يقول إن عليه ثلاثة أيام صيام قضاء من رمضان، وأنه يعمل طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، فهل له أن يصوم يوم الجمعة حيث ورد النهي عن الصوم فيها؟ نقول صوم الفرض لا شيء فيه، هذا صوم قضاء واجب، فإذا صمته في أي يوم صح منك ولا كراهة فيه، إنما الكراهة يتطوع بإفراد صيام يوم الجمعة أو يوم السبت، وأما الصوم الواجب فلا كراهة. يقول إذا ابتلي شخص بمرض أو ما شابه ذلك وقام بالبكاء الشديد والدعاء الكثير مع الله، هل هذا من التسخط؟ البكاء هذا ضرب من التسخط إذا كان صاحبه شيء من التويل، وأما إذا كان بسبب الألم أرجو على الشيء عليه. وأما الدعاء الكثير فهذا هو المطلوب، المطلوب من الإنسان أن يدعو الله تعالى وأن يلجأ إلى الله وأن يلح على الله في الدعاء ويكثر من الدعاء، وهذا من العبادة، الدعاء هو العبادة وهذا أمر حسن. يقول هناك بعض الناس يرى أن إطلاق اللحية أمر مندوب وليس واجب، فهل هذا صحيح؟ يقول لا، هذا ليس صحيح، بل إعفاء اللحية أمر واجب، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر ونهي وإخبار. فإنه قال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. ورأى أو جاءه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فقال من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجلد شاربي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلق اللحى فيه مشابه باليهود وبالنصارى وبالمشركين وبالمجوس، ونهى عن التشبه بها. يقول ما حكم التمسح بمقام إبراهيم حيث نرى كثيرا من الناس يفعله؟ هذا غلط وهذا خطأ، هذا عمل لا يصح. وتلاحظون أنه وضع عنده رجال الهيئة وعسكر يمنعون الناس، ولكن بعض الجهلة يسترسلونهم ويعملون مثل هذه الأعمال في حالة غفلة أولئك القائمين على هذا الأمر علما. وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة وأي موضع لا يشرع من الكعبة إلا استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود واستلامه، واستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر واستلامه ليس عبادة لها، وإنما هي عبادة لله. فأنت تعبد الله جل وعلا باستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود كما تعبد الله تعالى بالطواف حول الكعبة، وكما تعبد الله تعالى بالصلاة وبالصيام وبالزكاة، فهي عبادة لله ليست للحجر. أرجو من الأخوة أصحاب الجوالات أن يغلقوها. فأقول إن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه الأعمال، لا أن يطلب من الكعبة أن تعطيه شيئا. عندما يستلم الركن اليماني أو يقبل الحجر الأسود يظن أنه يعطيه الحجر شيئا، لا، إنما أنت ترجو ثوابا من الله بالعبادة بهذه الكيفية، تعبد الله باستلام الركن اليماني، تعبد الله بتقبيل الحجر، لا أنك تريد أن يعطيك الحجر أو الركن شيئا. فلينتبه لهذا كثير من الجهلة الذين يأتون بأغراضهم ويمسحون بها الحجر الأسود أو الركن اليماني أو أستار الكعبة من سجاد أو غيرها أو مناديل أو نحوها، فهذا كله عمل جهلة. الذين يظنون أن الكعبة تعطيهم شيئا بهذا العمل وتمنعهم شيئا، هذا كله حجاب. وإنما الله تعالى تعبدنا بهذه الكيفية من العبادة، لنعبد الله تعالى بالطواف سبعة أشواط. لو نقص جزء من الشوط من هذه السبعة ما تفتح العبادة. تعبدنا الله تعالى بالصلاة العشاء أربع ركعات، لو نقصت ما صحت الصلاة. تعبدنا الله تعالى باستلام الركن اليماني. تعبدنا الله تعالى بتقبيل الحجر الأسود واستلام والإشارة إليه. فهذه عبادات تؤدى على هذه الكيفية. ولهذا الخليفة الراشد الفقيه الذي وافق القرآن رأيه في كثير من المواضع، وقف عند الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبل الحجر طاعة لله، لا أن نطلب من الحجر أن يعطينا شيء، إنما نعبد الله جل وعلا لأن الله يرتب ثوابا على هذا العمل. فنحن نريد من الله تعالى الثواب الذي يمنحه لمن قبل الحجر الأسود، ونريد من الله تعالى الثواب الذي يمنحه لمن استلم الركن اليماني، ونريد من الله تعالى الثواب الذي يمنحه لمن طاف بالبيت سبعة أشواط، وهكذا بقية العبادات. يقول: هل الدعاء في السجود باللغة الأجنبية غير العربية مشروع؟ الأمر الواجب لا بد أن يأتي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو يقول سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع، هذا لا بد أن يأتي. فإذا كان يريد أن يدعو بشيء في السجود وهو لا يحسن أن يدعو به بالعربية فدعا به بلغته، أرجو إن شاء الله لا بأس به، لأنه يطلب من الله والله تعالى يعلم بحاله. لكن الأمر الواجب في هذا العمل وهو السجود والدعاء الواجب في السجود قد أتى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي يستجيب الله تعالى دعاء. يقول: إذا كان إنسان حج في هذا العام وينوي أن يحج في الحج القادم مع زوجته محرما لها، فهل هذا فيه مخالفة لأمر الحاكم حيث أنه لا يسمح بالحج إلا بعد خمس سنوات إذا كان محرما لها؟ فهو حج لأنه محرم، وهذا مسموح به. الذي رتب أمور الحج قصد مصلحة الناس وعدم مضايقة بعضهم لبعض، فإذا أن الإنسان أتى محرما لغيره فهو بهذا قد أتى بأمر مأذون فيه ولا منع فيه عليه. يقول: ما هي كتب التفسير المهمة لطالب العلم؟ من أفضلها وأيسرها وأسهلها تفسير ابن كثير رحمه الله، ومن الكتب المختصرة الميسرة تفسير ابن سعدي. والإنسان الذي يريد المطورات عنده أحكام القرآن للقرطبي، وعنده الأفضل وهو تفسير ابن جرير الطبري. يقول: ما حكم الأموال التي تكون في البنوك وتربح، هل هي حلال أو حرام؟ إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالمعاملة الشرعية، بمعنى تستثمرها في الأوجه الشرعية تضارب فيها المضاربات الشرعية، وأنت تخضع للربح والخسارة، هذا ربح لا بأس. وأما إذا كان ما يسمونه بالفوائد التي يقررها البنك عندما تدخل معه، وهي بحد محدد، ربح محدد تعطاه بلا زيادة ولا نقصان، فهذا من الربا المحرم. هل يقول انه اجرى عملية بواسير من مدة ويحصل عنده تقلص، وعند قضاء الحاجة يخرج منه ما يشبه المنية او المني، فهل هذا نجس؟ اقول: نعم هذا نجس، لكنه لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل، وانما يجب غسل أثره، غسل محل النجاسة. هذا يسأل يقول: هل الإنسان أن يسأل الله تعالى بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأن يكشف همه ويفرج غمه برحمتك يا أرحم الراحمين. لو أنك اكتفيت بقولك برحمتك يا أرحم الراحمين كان هذا أكلش. أما قولك بحق محمد عليه الصلاة والسلام لو استبدلتها بحق السائلين، لو أن الإنسان سأل الله تعالى بحق السائلين، لأن الله تعالى وعد السائلين أن يجيبهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فحينئذ نصيح. وأما بالعبارة التي ذكرها بحق محمد أو بجاه محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا ليس له أصل في الدعاء. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.